السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع روائع قصص. والنهاردة الجزء الأخير من قصة قارون. الحقيقة ما زال قومه بينصحوه ويذكروه بالله سبحانه وتعالى أن ربنا أعطاك الكنوز دي كلها مش عشان تكنزها لنفسك، لا، يعني قالوا اتمتع زي ما انت عايز واتمتع بالمباحات زي ما انت عايز، لكن في نفس الوقت لا تنسى حظ الفقراء واليتامى والمساكين، واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض. حقيقه طبعا يعني شوف النصيحه كانت عامله ازاي، وبتغي فيما اتاك الله الدهر الاخره، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، اتمتع زي ما انت عايز، وبعدين طب وبقيت فلوسي، واحسن كما احسن الله اليك. شوف بقى الانفاق ولذه الانفاق وثمره الانفاق. يقول جل وعلا: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. حضرتك انفقت 10 جنيه، من الذي سيخلف عليك ال 10 جنيه؟ الله، فاطر السماوات والارض، مالك الملك جل وعلا. تخيل لما ربنا الملك الكريم جل وعلا هو الذي يخلف عليك. ولذا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: ثلاث اقسم عليهن، اول حاجه ما نقص مال من صدقه. وملكين بينزلوا كل يوم اخوي وحبيبي بيدعوا للمنفق ويدعو على الممسك. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد الا وملكان ينزلان، يقول احدهما: اللهم اعط ممسكا خلفا، يا رب اخلف على كل اللي بينفق. ويقول الاخر: اللهم اعط ممسكا خلفا. ويقول جل وعلا بوعد من الحق جل جلاله: يا ابن ادم انفق انفق عليك، انفق انفق عليك، ربنا هو اللي ينفق عليك سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: من تصدق بعبد طمرة بما يوازي طمرة من كسب طيب فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له وينميها له كما يربي أحدكم فلوة، فلوة له مهر صغير حتى تصير كالجبل. وإحنا عارفين طبعا في قصة الرجل الذي سمع صوتا في سحابة: اسقى حديقة فلان. فلما ذهب وجد أن السحابة أفرغت كل الماء في أرض هذا الرجل، فقال: ماذا تصنع؟ قال له: ما فيش زرع بتطلع إلا ما أقسمها ثلاثة، ثلث للفقراء وثلث لأهل بيته وثلث أجيب بيه مثلا سماد وحاجات مش عارف إيه للأرض. فلذلك سخر الله عز وجل له سحابة في وقت قد أجدبت فيه كل الأراضي، فنزلت الأمطار أو نزل الماء في هذه الأرض فقط تكرمة لهذا العبد. بقيت النصيحة اللي وجهها قوم، يعني الناس في عهد قارون اللي وجهها القارون، قالوا: ولا تبغي الفساد في الأرض. إيه جهة الفساد هنا؟ هو راجل مش مطيع لربنا وراجل بيكفر بالله سبحانه وتعالى ومعاه فلوس، لكن ايه جهه الفساد اللي هم قصدينها؟ حب المال، حب المال. اولا كفره بالله ده اكبر فساد، ان الشرك لظلم عظيم، اكبر فساد واكبر ظلم له ولغيره، فمزق ان هو يكفر بالله سبحانه وتعالى، خصوصا لو كان صاحب مال، فان كان كافرا او ان كان عاصيا فهو ينفق المال على المعصيه ويدعو الناس الى المعصيه ويحفز الناس على المعصيه. وزي ما قلت لك الفرق بين واحد معاه فلوس فعمل قناه فضائيه يدل الناس على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، واخر عمل قناه فضائيه يدل الناس على طريق الشيطان، وده فتح وده فتح وده غني وده غني، لكن هذا مترف وهذا انسان غني شاكر، وهذا من القليل الذين ذكرهم الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. ولا تبغي الفساد في الارض. كم من انسان يا جماعه انحرف، وكم من امراه انحرفت بسبب حجب الغني زكاه ماله عنهم. ومش بقول ان ده يعني عذر ليهم ان هم ينحرفوا، لا طبعا، لكن بقول ان ده كان سبب. يعني النهارده شوف اسمع الحديث، حديث الثلاثه الذين دخلوا الغار. كان واحد منهم يا جماعه بيقول ان ليه بنت عمه حصلت لها سنه وحصلت لها ازمه ماديه جامده جدا، فجاءت اليه تطلب منه القرض، فأمرها أن تخلي بينه وبينها، أن هو تمكنه من فعل الفاحشة بها، فذهبت يعني رفضت طبعا وذهبت. فلما ألمت بها يعني الملمة مرة أخرى ومش قادرة خلاص، وبحثت عن كل أسباب جمع المال وراحت وطرقت كل أبواب الخير، فالكل أغلق بابه أمامها، عادت مرة أخرى ومكنته من نفسها، ولكنه قبل أن يفعل ذلك الفاحشة قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها وهي من أحب النساء إليه وترك لها المال كله. شايف في الموضوع إيه اللي دعاها لكده؟ اللي دعاها لكده الحاجة. فكم من امرأة سلكت طريق البغاء ليس حبا في البغاء وليس حبا في فعل الفاحشة، وإنما للحاجة. وأنا بقول ده مش عذر يا جماعة، لكنها اضطرت، امرأة زوجها مات وعندها أولاد وطرقت كل أبواب الخير، فالكل أغلق بابه، ما فيش حد اللي بيعطي زكاة مال، ولا حد ادها صدقة، ولا حد ساعدها، ولا حد عملها مرتب، ولا حد رحمها، فاضطرت إنها تسلك هذا الطريق من أجل أن تأتي بالقوت لأولادها. كده بنقول إن وجود المال مع المطرفين أكبر فساد على أهل الأرض. ووجود المال مع الأغنياء المتقين ده أكبر صلاح لأهل الأرض، لأن الغني المتقي الغني الفاضل الإنسان المتقي اللي عنده إيمان هيطلع زكاة ماله، وفوق ده كله هيبدأ يعطي صدقات كمان، وهيبتدي يقترب أكتر وأكتر وأكتر بإنفاق هذا المال، فيكون ذلك سببا في إصلاح الدنيا والدين لهؤلاء الفقراء. كم من شاب سلك طريق السرقة، وأنا قعدت مع ناس كتير جدا من الناس اللي هم كانوا يعني متاخدين في أواضي السرقة، وكنت بعمل بحث كده، فقعدت مع مجموعة منهم. كان السبب الأول هو الحاجة، كان السبب الأول هو حاجة، فرقوا كل أبواب الخير فأغلقت الأبواب، طب اديني قرض، طب شغلني عندك، طب شوف لي شغلانة، طب ما فيش خالص، فاضطر إن هو يسرق. وأنا بقول إن ده مش عذر يا جماعة، لكن هو استسهل الطريق، ودايما بقول إن اللي بيسرق بيسرق رزقه. بيسرق رزقه، لأن هو سرق مثلا يجيب حضرتك 20 جنيه، راح جاب أكل وكل، هل لو ربنا مش مقدر له 20 جنيه دي تكون بنصيبه أو إن هي مش رزقه أصلا، هل كان أكل بها؟ طبعا لا، لكن هو تعجل واخذها من الحرام قبل ان ياخذها من الحلال. فاحنا بنقول يا جماعه يعني، ولذلك عارفين طبعا قصه الرجل الذي قال لا تصدقن الليله بصدقه، حديث في الصحيح كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المهم في يوم خرج وتصدق على واحده، فطلعت ثاني يوم الناس بيقولوا تصدق الليله على زانيه، يعني الراجل غلط في الصدقه بتاعته وما خدش باله واداها لواحده زانيه، والمره الثانيه تصدق على غني، والمره الثالثه تصدق على صارف، فالراجل كانه حس بشيء من الاحباط ان الصدقه خلاص راحت عليه، فاذا بملك ياتيه في المنام ويقول اما صدقتك فقد قبلت، واما الزانيه فلعلها تستعف. شوف الشاهد في الحديث، اما الزانيه فلعلها ايه يستعف بهذا المال، واما الغني فلعله يخرج ما عنده، يعني لما يلاقي واحد بيتصدق يخرج غني فيقول طب ليه انا كمان ما اتصدقش، واما السارق فلعله ان يتوب عن السرق. طيب قارون لما قال له بقى كل النصيحة الجميلة دي بالشكل المهذب ده وبالطريقة المثالية لعرض الدعوة ولدعوة الأغنياء، قال بكل كبر وإباء وشموخ، قال إنما أوتيته على علم عندي. على علم عندي دي بقى دي لها معنيين، المعنى الأولاني بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يعني أنا كنت دارسها صح ومظبط المسألة تمام وعامل خطة ما تخرش المية، فعشان كده شيء طبيعي إن أنا أحط القرش يجيب ألف، ده إنما أوتيته على علم. التفسير الثاني إنما أوتيته على علم عندي بأن الله قد أحبني فلذلك أعطاني، هو ربنا عارف قدري وعارف مكانتي وبيحبني جدا عشان كده أداني. يا جماعة الإعطاء ليس دليل كرامة للعبد عند الله، والمنع ليس دليل إهانة للعبد عند الله. قال جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه قدر يعني ضيق فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا الأمر مش لازم تبقى تحسبه كده، كلا بل لا تكرمون اليتيم إلى آخر الآيات. فليس المنع دليل إهانة وليس العطاء دليل كرامة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح إن الله عز وجل لا يحمي عبده من الدنيا كما يحمي، خد بالك إن الله لا يحمي عبده من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون أو كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافون عليه. أحيانا واحد يعمل عملية جراحية، الدكتور يقول اوعى حد منكم يسيبه ياكل أو يشرب، ده هيفضل عايش على المحاليل لمدة 5 أيام، لو أكل أو شرب ممكن يموت. فأنت هو بقى نفسه ياكل ونفسه يشرب ونفسه في عصائر ونفسه في تفاح ومش عارف إيه، وأنت بتمنعه، هل أنت بخلان عليه؟ لا طبعا خايف عليه. فربنا بيحمي عبده المؤمن من الدنيا ومن حطام الدنيا، وهو يحبه كما زي ما حدنا بيحمي مريضه من الطعام والشراب خوفا عليه من الموت. سبحان الله، الدنيا كلها جماعة ما تستحقش ان الانسان يجي وراها بالمنظر دوت علشان يجمع كل المال ده ويسعد بيه لوحده. سبحان الله، ده انت احساسك بنظر الناس الى النعمة التي انعم الله بها عليك لوحده سعادة. يعني تخيل حضرتك لو واحد جاب احدث عربيه واغلى عربيه في الدنيا جايبها وراح اول ما جابها نزلت من الاجنطة او نزلت من بره طلع بها على الصحراء الغربيه وفضل يلف بيها في الصحراء، هل يشعر بمتعه؟ طبعا لا. ليه؟ ان هو متعته وهو راكب العربيه من نظر الناس اليه، هو حاسس وهو راكب العربيه والناس ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله ايه العربيه الجميله دي، دي جابها بكام، دي تساوي ايه، دي مش عارف ايه، سعادته بقى الشخصية وهو الناس عمالة بتبص له فبتغبطه أو تحسده مش فارقة معاه، المهم إن هو سعادته الناس شايفاه. أما لو كان النعمة عايش بها لوحده يعني تخيل حضرتك لو واحد عنده قصر عايش بيه في صحراء مثلا بعيد عن اعين الناس، وعنده عربيات وعنده مزارع وعنده، وهو لا يرى احدا من البشر، هل يشعر بالسعاده؟ هيشعر بسعاده مؤقته، لكن بعد ذلك سيشعر بملل من هذه النعمه. انما سعاده الانسان كانه يعيش بالنعمه دي وسط الناس ويكرم الناس ويغضب على الناس، ولذه الانسان هو بيعطي اكثر من لذه الانسان اللي بياخذ. خد بالك اني لاعطي اللقمه في لاخي فياكلها فاشعر بطعمها في فمي. يعني سبحان الله، كان دي السلف كان ليهم معاني كده جميله. فالدنيا كما سئل علي بن ابي طالب قيل له قل لنا ما هي الدنيا واختصر، قال اختصر في كلمتين، حلالها حساب وحرامها عقاب. يعني انت لو جبتها من حلال وصرفتها في الحلال هتتحاسب عليها، ولو جبتها من حرام وصرفتها في الحرام او في الحلال حتى طالما جت من الحرام وحرامها عقاب. لو واحد يا جماعة نزل البحر لو واحد نزل البحر يعوم، اللي نزل البحر دوت ممكن نقول له طب لو سمحت عشان تعرف تعوم كويس حط شوالين رملة فوق ظهرك؟ طبعا دوت يعني ايه بقى كلام الناس مش عاقلين صح ولا لا. فالانسان لما يكون بيعوم بحر في البحر لابد ان يتخفف، بالعكس ده هو لما بينزل يحاول ان هو لو لابس جاكيت بيخلعه، ولو لابس بنطلون مزن عليه بيخلعه، ويلبس شورت شرعي، ويلبس فانيلا من فوق، ومش عارف يعمل ايه، وبدل ما يكون حاطط مثلا حاجات في جيبه مش عارف بيشيلها ليه، بيتخفف عشان يقدر يعوم. كذلك الدنيا انت تسبح في طريقك الى الاخره، فتخفف خفف الحمل ان العقبه كؤود. طيب النقطه اللي حته صغيره كده اللي عايزين نقولها، الفقير الصابر افضل ولا الغني الشاكر اللي احنا كنا قلنا هنعلق عليها؟ يعني الحقيقه اختلف اهل العلم في المساله، لكن كان راجح من اقوال اهل العلم ان الغني الشاكر افضل لسببين، لان نفعه يتعدى الى غيره. الغني يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري خيركم من تعلم القران وعلمه. طب ده ليه كان خيرنا؟ لان نفعه تعدى الى غيره ووصل الخير الى من حوله من المسلمين. كذلك الغني، الغني بيتعدى نفعه لمن حوله، هو ما شاء الله بياكل ويشرب ويتمتع، لكن في نفس الوقت عنده فائض مال، عنده زكاه، عنده صدقات ما شاء الله. تعالى ادي لليتامى دول، تعالى ادي للارامل دول، تعالى ابن المسجد ده اعمل كذا سوي كذا ما شاء الله، فنفعه يتعدى الى غيره. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه ثابت امام فتنه قد لا يثبت امامها غيره. الفقير انت عارف كتير جدا من الفقراء صابرين، لكن قليل من الاغنياء شاكرين، ولذلك قال جل وعلا وقليل من عباد الشكور. كده كده الفقير صابر بمزاجه غصب عنه، لكن نتمنى يكون بمزاجه يصبر ويحتسب عشان ياخد الاجر. لكن كتير جدا من الفقراء هيعمل ايه؟ يقول لك هو رمح غير الصبر، عيشه واخرتها مش عارف ايه. انما الاغنياء وطبعا زي ما انا بتكلم يا جماعه وبركز واكرر الكلمه دي بالذات، ان احنا لما بنتكلم عن قصه قارون انما نتكلم عن الغني الغير ملتزم، لا نتكلم عن الغني الملتزم. الغني الملتزم ده احنا نتمنى كل المسلمين يبقوا ملتزمين ويبقوا اغنياء. نعمل مال صالح لرجل صالح. الدنيا يا جماعه لما تكون في ايد ناس مؤمنين هيعمروا الدنيا بالخير والصلاح، انما لما تكون في ايدي المترفين الفاسدين هيملوا الدنيا كلها فسادا وافسادا. وانتم عارفين واحنا شايفين في حياتنا العمليه قد ايه لما يكون انسان غني ومش ملتزم وبعيد عن ربنا قد ايه يفسد اكثر مما يصلح، وقد ايه الانسان لما يكون معاه فلوس وانسان طيب وصالح وفاضل قد ايه بينفع من حوله. فقالوا الغني افضل لانه خيره يتعدى الى غيره. الحاجه الثانيه لانه ثبت امام مغريات المال وفتنه المال، والمال فتنه كبيره جدا، ولكنها كما قلت واعلق دائما على هذه الكلمه المال فتنه لكل مفتون والنساء فتنه لكل مفتون. اما الانسان اللي عنده ايمان فلا يفتن بمثل هذه الاشياء، لانه يعلم ان الحياه الدنيا ما هي الا متاع غرور. المهم ان قارون قال انما اوتيته على علم عندي، فلما قال انما اوتيته على علم عندي رد الحق جل وعلا عليه وقال اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون. يعني ان كنت يا قارون فرحان باموالك دي كلها فانا اهلكت من قبلك من الامم من كان عنده مال اكثر من قارون. خد بالك يعني احنا بنحكي ان قارون ده كان اغنى واحد في الكون ده كله، هو يضرب به المثل لانها قصه حصلت في عهد سيدنا موسى فعرفت فضرب به المثل. انما كان في الامم اللي قبل موسى عليه السلام كان في ناس اغنى من قارون، شوف قارون ربنا قال واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه، ورغم ذلك كان في ناس اغنى منه، فلما كفروا لم يكن لهم عند لم يكن لهم قدر عند الله فاهلكهم ايضا. فالمولى عز وجل بيقول له ان كنت انت غني وفرحان بمالك كان في ناس اغنياء اكثر منك بل واقوى منك، فلما كفروا اهلكتهم ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون. ايه معنى الجمله دي؟ ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون، يعني مش هتسأله؟ لا، هي لها ثلاث تفسيرات اقولهم لك بس بعد ما اتفضل على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يعني لا يسال سؤال عتاب وانما يسال سؤال توبيخ. فاهم ازاي؟ يعني طب مدي مثل. اولا في ايات اثبتت السؤال وفي ايات نفت السؤال عن الكفار يوم القيامه. قال جل وعلا وقفوهم انهم مسؤولون، اثبات للسؤال. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، إثبات للسؤال. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، إثبات للسؤال. ويجي بقى في آية تانية فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، نفي للسؤال. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، نفي للسؤال. إيه معنى الكلام ده بقى؟ معناه أنه لا يسأل سؤال عتاب. تعرف الإنسان لما يعاتب حد يبقى له قدر عنده، خد بالك. اخوك وحبيبك لما يزعل معاك ويجي يعاتبك اوعى تزعل منه. لما يعاتبك اخوك المسلم ولما تعاتبك اختك المسلمه اعرفي ان ليكي قدر عندها. ولو كان نفض ايديه منك وبقيت بالنسبه له ما تلزموش بالمره ما كانش عاتبك. فلما يجي يعاتبك ما تصدوش، ما تضايقش منه، ما تكرهوش، بالعكس قول والله لولا ان انا غالي عنده ما كانش عاتبني. انما عشان انا غالي عنده ونفسه انه يكمل حياته معايا ونفسه انه يحافظ عليا جاي يعاتبني. خدت بالك؟ فهنا المجرم لا يسال سؤال عتاب وانما يسال سؤال توبيخ واهانه. خد بالك. كما قال جل وعلا اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال. شباب ده سؤال ايه؟ توبيخ وليس سؤال عتاب. طب سؤال العتاب ده ايه؟ زي حديث النجوى الذي رواه البخاري ان المولى عز وجل يدمي عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره. ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا ربي. حتى إذا قرره بذنوبه وظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار إذا بالعزيز الغفار يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. زي قول المولى عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم، فده كان سؤال عتاب والدليل على ذلك أنه قدم العفو قبل العتاب. حتى عفى الله عنك لما أذنت لهم. طيب ده أول تفسير عن قول المولى عز وجل ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. التفسير الثاني أنه يسأل بعض المجرمين ولا يسأل البعض الآخرين لأنهم يكذبون. زي إيه؟ زي الرجل الذي يأتي والحديث رواه مسلم لما يأتي يوم القيامة يقول يا رب ألم تجر نفسك من الظلم وجعلته بيننا محرما؟ يقول بلى. فيقول فإني لا أجيز علي اليوم شاهدا مني إلا شاهدا علي إلا من نفسي. يقول لك ذلك فيختم على فيه على فمه وتنطق جوارحه، تقول العين انا نظرت الى الحرام، والاذن انا استمعت الى الحرام، واليد انا بطشت في الحرام، والرجل انا مشيت الى الحرام، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول ويده على اعضاء يقول سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت انطق. ده التفسير الثاني. التفسير الاولاني انه لا يسال سؤال عتاب. سؤال عتاب ده يدل على المحبه، خد بالك. ولذلك ربنا لما يعاتب هذا الرجل في حديث النجوى يقول له قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفر لك، يلا خش الجنه. فاهم ازاي؟ فده سؤال عتاب لانه بيحبه سبحانه وتعالى، لكن كان بيعاتبه انه يقع في الذنوب دي. الثاني بقى قال يعني في التفسير الثاني انه يسال بعض المجرمين واخد بالك لانهم سيصدقوا ولا يسال بعض الاخر لانهم سيكذبوا. التفسير الثالث انه هذا يحدث في حال دون حال. زي ايه؟ لما سئل ابن عباس عن هذه الايه قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. طب إزاي نجمعها مع قول المولى عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون؟ قال هذا في حال دون حال. وكذلك قول المولى عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقول المولى عز وجل وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هنا يتساءلون وهنا لا يتساءلون. قال هذا في حال دون حال. نختم بقى القصة. إيه اللي حصل لقارون بقى لما عمل كده وقال انما اوتيته على علم عندي ولم ينسب الفضل لله؟ تخيل قارون مع كل النعم دي كلها والاموال دي كلها والمتعه دي كلها لو كان نسب الفضل لله وامن بالله جل وعلا لكان من اسعد الناس في هذا الكون. سبحان الله. ايه اللي حصل يا جماعه؟ بدا يرد على الناس رد عملي. رد عمل ازاي؟ انتوا حاسين ان انا عندي مال وعندي وعندي وانا ما بشكرش ربنا ولا بنسب الفضل لله، وهعرفكم انا الثروه بتاعتي شكلها ايه والدنيا اللي عندي شكلها ايه. فخرج على قومه في زينته. في ناس انقسموا نصفين، ناس ضعفاء النفوس ودول كتير جدا، وناس اهل علم وناس افاضل وعلى بصيره وشايفين ان كل ما فيه قارون انما هو جزء يسير من جزء يسير من جناح بعوضه. الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء. فكل ما عند قارون من قصور ومن اموال ومن كنوز لا تساوي جزءا يسيرا من 100 مليون جزء من جناح بعوضه. فهم شايفينها على حقيقتها. فخرج على قومه في زينته، حاشيه بقى والجواري والخدم والحشم والفرسان والابل وكنوز الذهب والصناديق والمفاتيح وحاجه بقى هلم فاهم ازاي. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. يا بختك فاهم ازاي. في ناس بتعمل كده يا ملا واحد راكب عربيه جديده مش يقول مثلا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما نحسبش الناس، وبعدين ممكن يغبطوا يعني اللي هو الحسد المحمود، يا رب وسع عليه وعلينا وارزقنا زي ما رزقته ما فيهاش مشكله. فانما دول ايه قالوا انه لذو حظ عظيم. في ساعتها على طول وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. جت النتيجة بأسرع وقت. دولت قالوا الجملة ديت ودولت قالوا الجملة ديت. في ساعتها ربنا وراهم آية آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. الفقراء أصحاب النفوس الضعيفة، لأن في فقراء عندهم عفة نفس ما يقولوش الكلام ده أبدا، واخد بالك، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا. الفقراء بقى اللي هم أضعاف النفوس قال يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الثاني الثانيين أهل العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون. فتعقيب الصلاة فخسفنا به. طب يا رب هتخسف بيه ما الكنوز بتاعته موجودة في الدار بتاعته وبداره الأرض. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم، مش كان حوالي قدم وحشم وجنود ورعايه وحراس وفهم ازاي؟ لا ما حدش نفع. فخسفنا به وبداره الارض فما كان لهم من فئه ينصرونهم من دون الله وما كان من المنتصرين. الله. طب والناس بقى اللي كانوا عمالين بيحسدوه بيقولوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، في نفس اللحظه ما مرتش حتى ربع ساعه الا وتبدل حال هؤلاء الى حال اخر، عشان احنا بقى ناخد العظه والعبره. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس، خد بالك، يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا. الحمد لله أن ربنا أكرمنا. أكرمكم بإيه؟ بإداكم فلوس؟ أبدا. الحمد لله أنه ما إداناش زي ما إدى قارون. يعني إحنا قلنا يا ليت لنا مثل ما أوتي إيه؟ لولا ذو حظ عظيم. فتمنينا أن إحنا يبقى عندنا ثروة زي قارون. لو كان ربنا إدانا ثروة زي قارون وعملنا زي ما عمل كانت خسف بينا وبدارنا الأرض. الحمد لله رب، اللهم لك الحمد يا رب، الحمد لله ان انت ما اديتناش زي ما اديت قارون وخلتنا زي قارون. اللي كانوا بيتمنوا يكونوا زي قارون دلوقتي بيتمنوا ان هم ما يكونوش زي قارون. فدي فخسفنا به وبداره الارض فما كان لهم من فئه ينصرونهم من دون الله ما كان من المنصرين. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس، ما عداش يوم الا وكانت خسف به وبداره الارض. يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. المولى عز وجل يختم تلك القصة بتلك الآية. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الآية دي بتذكرنا بمين لو تفتكر؟ بعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس. عمر بن عبد العزيز عند موته، تعرفون عمر بن عبد العزيز كان متجوز فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، أبوها خليفة وإخواتها الأربعة خلفاء. تخيل حضرتك، واحدة أبوها كان بيحكم 26 دولة، وإخواتها الأربعة كل واحد فيهم حكم 26 دولة، وجوزها بيحكم 26 دولة. يا نهار أبيض. يعني تخيل حضرتك لما يكون واحدة من زيد بالمنظر ده، ولما ذهبت إلى بيت زوجها كان عندها من الحلي ومن الذهب ما لا يعلمه إلا الله، وإذا بعمر بن عبد العزيز يقول لها يا فاطمة إن هذا المال أحق الناس به هم فقراء المسلمين، فرديه إلى بيت المال. زوجة طبعا دهشت لكنها بتحبه، وعارفة أن الإنسان تقي، وعارفة أن الإنسان ما بيقولش الكلام ده عن هوى، وإلا لو كان بيقوله عن هوى كان يقول لها طب خلي عنك حبيبتي يعني صحش اليوم عندي إن شاء الله في الحفظ والصوم والله العظيم ولا عايز أشيك ولا مش عارف إيه، ما عملش كده يا جماعة. قال لها فقراء المؤمنين، ما قالهاش أنا ولا أنت، وتعطي المال كله والكنوز كلها اللي عندها لبيت مال المسلمين. الراجل خازن بيت المال راجل من أدبه وأخلاقه، مرضيش ينفقها على المسلمين وسابها كده كأنها وديعة أو أمانة عنده لحد ما يطول العمر وبعد كده يمكن هي تحتاج المال ده، فصدر شيلها كده على جنب. سبحان الله، عمر بن عبد العزيز وصل به الحال إنه كان، خد بالك من المنظر، كان لما يعوز ياكل عنب في يوم الأيام اشتهى العنب، فراح لفاطمة زوجته قال هل عندك من دينار؟ فقالت لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال أريد أن أشتري عنبا، نفس اشتهت العنب. قالت أنت أمير المؤمنين ولا تملك عنبا؟ قال هذا أهون من معالجة الأغلال يوم القيامة بين يدي الله، أنا ما أخونش المسلمين في أموالهم أبدا. يدخل بيت مال المسلمين مرة عشان يطمئن على جمع الزكاة والصدقات، وإذا به يجد من ضمن الصدقات واحد باعت عطور فيسد أنفه، لماذا يا أمير؟ قال هذا يعني لا ينتفع به إلا برائحته، وأخشى أن أنتفع برائحة ليست من حقي وإنما هي من حق فقراء المسلمين. شفت الله على درجة إيه؟ عمر بن عبد العزيز زوجته فاطمة تقول قد يكون في الأمة من هو أكثر صلاة وصياما وزكاة من عمر بن عبد العزيز، لكن ليس هناك في الأمة من هو أخشى لله من عمر بن عبد العزيز. كان يصلي العشاء ثم يصف قدميه في مصلاه ويظل يبكي حتى طلع الفجر. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اللي جاله راعي غنم بيقول له يا أمير المؤمنين، طبعا حكم في الأمة سنتين وخمس شهور وخمس أيام، ملى الدنيا كلها عدل وزوج الشباب والبنات والناس اللي مش قادرة تحج خلاهم يحجوا، وسد ديون المسلمين كلهم، وأكرم الفقراء واليتامى والأرامل، حتى أكرم الطيور وبدر الحبوب في الصحراء لكي تنعم الطيور، وبعد ذلك ما تبقى من مال تصدق به على الفقراء أهل الكتاب. سبحان الله، يأتيه مع غنم يا أمير المؤمنين شيء غريب يحدث عندي. قال ما هو؟ قال الذئب يأتي في كل يوم وينام في حضن الغنم. قال لا عجب في ذلك، فلقد أصلحت ما بيني وبين ربي، فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. عمر بن عبد العزيز ده عند موتي، شو بقى اللي حصل عند موتي؟ يجي له ابن عمه يقول يا أمير المؤمنين لقد أفقرت أولادك في عهدك، فأنت خليتهم عايشين عيشة كلها فقر، ويعني فألا تطلب لهم شيئا قبل ما تموت كده، عايز بيتين ثلاثة ولا فيلتين عادين ولا أي حاجة؟ فقال وهل المال إلا مال المسلمين؟ أنا لا أملك شيئا منهم. ثم دعا أولاده وقال، الأول قال لابن عمه كلمة غريبة، قال يا هذا إن أولادي بين رجل من اثنين، إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما أن يكونوا غير ذلك فأنا أرفض أن أعطيهم مالا يستعينون به على معصية الله. ثم نادى أولاده وقال أي أبنائي، إن أباكم قد خير بين أن تستغنوا تبقوا أغنياء ويدخل النار، وبين أن تفتقروا ويدخل الجنة، وقد اختار أبوكم الجنة. انصرف. سبحان الله، ويموت عمر بن عبد العزيز وهو يتلو تلك الآية، ده سبب ذكر الحتة دي، وهو يتلو هذه الآية، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، ويموت وهو يردد لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ويجي صاحب المال اللي هو رجل عفوا خازن بيت المال، ويأتي إلى زوجة عمر بن عبد العزيز يقول يا سيدتي هذا الذهب والحلي الذي كان عندك وأعطيته لبيت مال المسلمين قد أعددته وقد يعني جعلته لك في لهذا اليوم وجبته لك. فقالت لا والله أطيعه حيا وأعصاه ميتا، لا والله قد تصدقت به على فقراء المسلمين. يا الله، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كان كلامنا عن الغني المفسد، عن الغني المترف، لكن كلامنا عن الغني الشاكر الذي يحمد الله والذي يصل خيره إلى المسلمين، ده إحنا عايزين كل أغنياء المسلمين يكونوا كده. أسأل الله عز وجل أن يوسع على كل المسلمين وأن يكونوا جميعا أغنياء بإيمانهم بالله وبحبهم لله واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأخذ من أسباب الدنيا ونفعهم لكل من حولهم. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الفردوس الأعلى، وإن شاء الله لقاءنا غدا مع قصة جديدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.